اليوم السبت الظهر بنحييكم وصوت فينيقية، صوت المنسقية العام للمؤسسات اللبنانية الكندية، ونقدم لكم النشرة ونبتدي بالزواد الإيماني. زوادتنا الإيمانية اليوم من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل رومي، وبيحكي فيها ب 13 من 1 ل 7 عن واجب الإنسان نحو السلطة اللي بيكون عايش بظلها، يعني اليوم اللي مثلي بالدول بالنظام، لما بيكون واحد عايش بدولة شو واجبه نحو السلطة. بيقول مار بولس: على كل إنسان أن يخضع لأصحاب السلطة، فلا سلطة إلا من عند الله، والسلطة القائمة هو الذي أقامها، فمن قاوم السلطة قاوم تدبير الله فاستحق العقاب. ولا يخاف الحكام من يعمل الخير بل من يعمل الشر. أتريد أن لا تخاف السلطة؟ أعمل الخير تنل رضاها، فهي في خدمة الله لخيرك، ولكن خاف إذا عملت الشر، لأن السلطة لا تحمل السيف باطلا، فإذا عاقبت فلأنها في خدمة الله لتنزل غضبه على الذين يعملون الشر. لذلك لابد من الخضوع للسلطة، لا خوفا من غضب الله فقط، بل مراعاة للضمير أيضا. ولهذا أنتم تدفعون الضرائب، فأصحاب السلطة يخدمون الله حين يواظبون على هذا العمل، فأعطوا كل واحد حقه. الضريبة لمن له الضريبة، والجزية لمن له الجزية، والمهابة لمن له المهابة، والإكرام لمن له الإكرام. رغم أنه القديس بولس لما كان عايش كان بظل الحكم اللي الروماني اللي كان من أبشع أنواع السلطات اللي عم تضطهد المسيحيين، قتل وتقطيع ورمي للوحوش المفترسة وصلب، ولكن رغم هذا وكله أوصى المواطن بأن يخضع للسلطة وأن يلتزم بالقوانين، وكرر نفس الكلام اللي قاله السيد يسوع المسيح: أعطي لقيصر ما لقيصر، ولله وما لله لله، ومملكتي ليست من هذه أو ليست على هذه الأرض. الإنسان المؤمن هو اللي بيخضع للقوانين. بمكان تاني من الإنجيل بيقول أنه أنتوا مش مسؤولين عن أعمال الحكام، لأنه هودي الحكام التدبير الإلهي أوجدهم، والتدبير الإلهي هو اللي بيعاقبهم، وعقابهم بيكون كتير أقسى من أي عقاب آخر، لأنهم هودي عطاهم الإله القدرة وعطاهم الوزنات حتى يكونوا حكام، حتى يحققوا العدل على الأرض وينفذوا الشريعة. اللي ما بينفذ منهم هالواجب هيدا حسابه بيكون عند الرب مش عند الإنسان. إذن الإنسان المسيحي وطبقا لشريعة الإنجيل ملزم بأن يتقيد بأوامر وقوانين وإجراءات السلطة، سلطة الدولة التي يقيم فيها، وعليه أن لا يثور على هذه السلطات. هذا كلام واضح جدا، هذا هو الإنجيل المقدس. وبالتالي لا جهاد ضد الحكام ولا جهاد ضد الأنظمة في المسيحية، بل إقناع وإقناع وتفاهم وإيصال الحكام الصالحين والسياسيين الصالحين عن طريق الديمقراطية، عن طريق الانتخاب، عن طريق الاختيار. هذه هي الثقافة، ثقافة المحبة، ثقافة الخضوع للقوانين والأنظمة، وثقافة الثواب والعقاب. نبتدي نحن وياكم بالنشرة، ولكن قبل ما نحكي بالنشرة منذكر انه السهرة اليوم بمطعم الأمبروشيا ستيك هاوس بميسيسوغا رح بتكون مع المطرب جورج عدرا بالاشتراك مع فرقة المطعم الموسيقي بقيادة عازف الأوركتوري. للمزيد من المعلومات والحجز والاستفسار، الاتصال بمطعم الأمبروشيا ستيك هاوس بميسيسوغا على الرقم 905 279 1563. سافنتو. بنبتدي بالموجز ومستعيره مثل العادي من صوت لبنان الحر.
موضوع السلاح في واجهة المحادثات العتيدة بين أوباما والحريري وترقب شديد لمسار البلدية غدا في الجنوب. الحريري في اسطنبول بعد القاهرة على إسرائيل تخفيف المناورات والكلام جديا بالسلام. المتحدث باسم البيت الأبيض لقاء أوباما الحريري سيتناول مخاوف تسليح سوريا لحزب الله. وزير الخارجية الألماني في بعبدة والخارجية مرتاحا للاستقرار في لبنان. أوقات فقر للبنان الحر متخوف من المناورات الإسرائيلية ولبنان لم يعد ورقة بيد سوريا. رئيس بلدية جزين لإذاعتنا الخيار بين نهجين الإنماء أو التفيقة. جعجع يستقبل السعيد والبحث تحضيرات انتخابية وشؤون 14 آذار. قاوق تزامن المناورات مع الانتخابات أبعد من استفزاز إسرائيلي للبنان أو للمقاومة. جواد خليفي معركة حقيقية في جزين وأبو فعور يواصل مساعيه في حصبية. بعد لائحة التيار اليوم يعلن لائحته سيد عائل ما يشاع عن زيارة النائب جعجع لنا ضرب من الغباء المؤسف. لبنان تسلم رسميا مشروع العقوبات ضد إيران بصفته رئيسا لمجلس الأمن. جمعة الإفراج عن اللبنانيين 4 المخطوفين في نيجيريا. الموت يغيب النقيب من حنكرم.
لأن هيدا كان أهم أو كانت أهم عناوين أخبار نشرة إذاعة صوت لبنان الحر. طبعا الرئيس الحريري قبل ما يروح على أمريكا ويجتمع بالرئيس أوباما كان زار الأردن، زار سوريا، واليوم وكان زار دول بالخليج، اليوم زار مصر، ومن مصر توجه إلى تركيا. للأسف الرئيس الحريري عم يغلط بما يخص حزب الله. أمه بعتت برقية لحزب الله للسيد حسن نصر الله بتهني فيه بعيد التحرير، وهيدا كلام مش مقبول وما بيدخل أبدا أي منطق أو أي عقل. اليوم حزب الله متهم بقتل الرئيس الحريري، وحزب الله اجتاح بيروت الغربية وقتل ما لا يقل عن 100 شخص من سكانه. حزب الله يقيم دويلة ودويلات. حزب الله يهيمن على القرار اللبناني ويهدد كل يوم بالسلاح. حزب الله هو مشكلة لبنان. لما الرئيس الحريري بده يسوق لسلاح حزب الله بأمريكا أو بغير أمريكا بيكون عم يتصرف كالملك اللي تصرف مع التنين، وهيدا الملك والتنين ليالي الصدف كانوا ببيروت. تحكي الأسطورة انه كان في تنين بخليج بيروت بده ياكل الناس، فاجا الملك لعنده وقال له شو اللي بتريده انا بقدم لك اياه، بس اتركني وترك عائلتي وانا كل يوم اللي بدك اياه بعطيك اياه. قال له كل يوم بدي ضحي. صار يقدم له هالملك كل يوم ضحية لخلصت الناس، ما عاد في ناس. اجا قال له خلص ما عادش عندي حدا. قال له هلا اجا دورك، واكلوا له ولبنته. هالاسطورة هيدي رغم انها اسطورة، والاسطورة بتكمل انه بتقول انه مارجيريس هو اللي اجا وقتل التنين، الا انه نفس الوضع القائم في لبنان اليوم هو وضع التنين، تنين حزب الله، ووضع الملك المتمثل بطيار المستقبل تحديدا والرئيس الحريري بشكل خاص وباقي أطياف السياسيين. السوري سنة 2000 لما انسحبت إسرائيل بشكل أحادي من الجنوب من بعد ما رفض السوري اللي كان مهيمن على لبنان انه ينسق الانسحاب، ومن بعد ما فرض السوري على الدولة اللبنانية عدم إرسال الجيش إلى الجنوب، احتل حزب الله الجنوب وأقام دويلته، بالإضافة طبعا للمربعات الأمنية اللي كانت موجودة وما زالت في مناطق كثيرة من لبنان، بالبقاع، ببيروت وغيرها. يوم فرض السوري على اللبناني انه هيدا يوم التحرير، مع انه لا في تحرير ولا في من يحزنون. اسرائيل انسحبت، والكل اليوم بعد 10 سنين بيعرف انه اسرائيل انسحبت بقرار ذاتي، ورفضت يوم بغباء سياسيين وبغباء وزير الدفاع الحالي براك اللي كان رئيس وزراء من انه يرتب لوجود قوة امم متحدة مثل ما صار سنة 2006 بعد الحرب. استفاد حزب الله من الموضوع، وسوريا حتى ما تحرج اخترعت يوم قصة مزارع شبعة. للتاريخ، مزارع شبعة محتلتها سوريا من الخمسينات، ولبنان مش حاططها بخارطته ومش حاططها من ضمن 10452 كيلومتر مربع. وحاول لبنان بأيام رياض الصلح، بأيام سامي الصلح، حاولوا كتير اللبنانيين انه يستعيدوا هالمزارع، ولكن سوريا كانت ترفض دايما. وبال56 57 حاول لبنان يودي دورية درك، قتلون السوريين واعتبروا انه هيدا اعتداء على الاراضي السورية. كان في برقيات وكان في وفود وكان في تحركات شعبية كتير من لبنان باتجاه سوريا، ولكن كل الأنظمة اللي انوجدت بسوريا من الاستقلال لهلا رفضت انه ترجع مزارع شبعة. الأراضي لبنانية ملك للبنانيين وللأوقاف، حتى الأوقاف الروم فيها، ولكن مثل ما قلنا سوريا اخدتها من الخمسينات. بال67 لما صارت الحرب مع إسرائيل احتلت إسرائيل الجولان واحتلت مع مزارع شبعة. طلع القرار 242 اللي بيقول انه الارض مقابل السلام، واعتبر ولا اجا ذكر على قصة شبعة، وكل المنطقة بما فيها شبعة مع الجولان اعتبرت اراضي سورية. بال73 بالحرب الثانية كمان طلع القرار 338 بعد هذيك الحرب، وكمان ما كان في اي ذكر لاي احتلال لاراضي لبنانية. وهون بعدنا كله كان السوري محتل لبنان. لما راحوا بال91 بعد حرب الكويت على مدريد العرب تيعملوا المحادثات مع الإسرائيلية ويعملوا المحادثات مع إشراف الدول، يومتها لبنان صوت بمجلس النواب اللي رئيسه الأستاذ بري الحالي، وكان وزير الخارجية صهر الهراوي السيء الذكر فارس بوايز. يوم صوت مجلس النواب اللبناني قبل ما يروح الوفد اللبناني على مدريد بالإجماع انه نحن كلبنان منا معنيين لا بالقرار 242 ولا بالقرار 338، نحن فقط معنيين بالقرار 425 اللي هو بيشمل الأراضي اللي احتلتها إسرائيل من بعد ما فاتت على لبنان، وهيدا لا له علاقة لا بالحرب 73 ولا بالحرب 76. إذن 67 عفوا. إذن 67 طلع القرار 242 73 338، ولبنان راعى مدريد وبيقول بمدريد نحن مش معنيين لا بالقرار 242 ولا ب 338. نفس الشيء بين ال 94 وال 96 كان في مفاوضات بكامب ديفيد بأمريكا بوفدين، وفد لبناني سوري مشترك ووفد اسرائيلي، ولبنان كان مشارك بهالمفاوضات هيدي. وكمان بظل الاحتلال السوري وبظل رئاسة الاستاذ بري لمجلس النواب صوت مجلس النواب مرة تاني ومجلس الوزراء كلف الوفد اللبناني ما يبحث الا بقصة القرار 425. ولحد هون لا في شبعة ولا في ليلك فرشوبة ولا حدا ذاكرون ولا حتى موجودين على الخريطة. ايمتى طلعت كذبة شبعة؟ كذبة شبعة طلعت سنة 2000 لما انسحبت اسرائيل بشكل احادي من الجنوب على اساس انه تحرج السوري، ولكن السوري بعقله المريض والعقل الابتكاري اللي بيستغبي الناس طلعوا قصة مزارع شبعة. كانوا عم بيفكروا يطلعوا قصة القرى السبعة اللي داخل إسرائيل، وطبعا هي كانت في الأساس لبنانية، ولكن شافوا أنه هيدي صعبة فطلعوا بقصة مزارع شبعة، ومن يومها بلشت القصة قصة مزارع شبعة. هالكذبة الكبيرة اللي اسمها مزارع شبعة هيدي ما كانت موجودة قبل 2000، وما كان في أي قرار من لبنان بيقول أنه عنا أراضي محتلة، والكذبة ابتدت سنة 2000، وعلى هالكذبة هيدي انبنت قصة سلاح حزب الله ومقاومة سلاح حزب الله. لما انجردوا الميليشيات سنة 90 من كل السلاح، طبعا جردوا القوات اللبنانية وجردوا الحزب الاشتراكي وكله الباقيين، ولكن حزب الله السوري خلاله سلاحه، مع انه باتفاقية الطائف وبال 1559 وبال 1701 كلهم هودي القرارات، وخصوصا اتفاقية الطائف بتحكي عن اتفاقية الهدنة الموقعة مع اسرائيل بال 46، واللي بتلزم على البلدين يحرسوا حدودهم ويمنعوا اي تسلل، و في تجميد لحالة الحرب بين البلدين. باتفاقية الطائف جددوا باتفاقية الهدنة نفس الشيء، وباتفاقية الطائف قالوا انه الدولة اللبنانية هي اللي بتكون لها سلطة على كل الاراضي ومن خلال سلاحها، وما حكي اتفاق الطائف لا عن مقاومة ولا عن حزب الله ولا اي شيء من هذا القبيل، كله من ابتكارات السوري وطبعا خنوع السلطات اللبنانية. الأستاذ بري من يومين ثلاثة بربحنا جميلة، قال هو لو ما في القرار 1701 ما كانوا شباب المقاومة وقفوا وما حرروا شبعة وتلارك فرشوبة. بنسأله لهالمنافق السياسي، طيب من 2000 من بعد ما انسحبت إسرائيل لل 2005 كان السوري موجود بكل جيشه وعتاده، وما كان في بعد 1701. طيب ليه شبابه شباب المقاومة تبعه ما حرروا شبعة هديك الوقت؟ طبعا كلام ما له جواب، لأنه هذا كلام نفاق وكلام من سياسي ما بيحترم حاله وما بيحترم عقول المواطنين اللي عم بيخطبوا. ولما بده يحكي عن مزارع شبعة هو أكتر واحد بيتحمل مسؤولية، لأنه كان رئيس مجلس نواب، ولما راح الوفد اللبناني على مدريد وراح على مفاوضات كامب ديفيد هو كان المسؤول عن المجلس، وهو اللي عقيده طلع القرار أنه لبنان منه معني أبدا لا ب 242 ولا ب 338، بس معني بال 425. وإسرائيل سنة 2000 لما انسحبت من لبنان انسحبت من كل الأراضي اللي بيشملها القرار 425. الأمم المتحدة اعترفت وقالت انسحبوا، ولبنان ان اعترف باسم برئيس الجمهورية اللي كان إميل لحود، اعترف برسالة، ولبنان الرسمي اعترف انه هيدا الخط الأزرق وتنفذ 425. هلأ هرطقات بري والسوري والقومي وحزب الله انه سوريا انه اسرائيل ما نفذت 425 لانه ما انسحبت من شبعة. هيدا الكلام طبعا لا هو قانوني ولا هو منطقي ولا هو لعقال، كلام عقال ولا هو كلام بيحترم كرامة اللي عم يحكيه، لانه كلام مفبرك. الامم المتحدة بال2000 قالت له للبنان وقالت للسوري مزارع شبعة إسرائيل على استعداد إنه تسلمكن إياها، ولكن بدكن تتفقوا على ملكيتها. كل ما هي ملكية سورية هي تابعة للقرار 242. جيبوا ورقة موقعة من السلطات السورية إنه هيدي المزارع لبنانية، قدموها لمجلس الأمن ومجلس الأمن بيفاوض إسرائيل وبتنسحب من مزارع الشبع. رفض السوري وما بيعطي الورقة، والسوري لحد هلا رافض يعطي الورقة. وكان الرئيس الأسد بآخر خطاب له من حوالي أقل من شهر ونص قال إنه هو ما بيخطط وما بيرسم بظل الاحتلال، وحتى يرسموا الحدود راحوا قال بدهم يبلشوا من الشمال، وكأنه المشكلة مع سوريا بترسيم الحدود من الشمال. من هون اليوم لما هالرئيس الحريري بده يروح على امريكا وبده يروح يدافع عن سلاح حزب الله احسن ما يروح، ولما الست نازك أرملة الشهيد رفيق الحريري بلا تبعت برقية للسيد حسن نصر الله تهنيه بالتحرير بعيد التحرير، وهي بتعرف انه هو محرر وفي احتمال كتير هو يكون اللي قاتل الرئيس الحريري. بهوني بيكون في مأساة ضمير، مأساة وجدان، مأساة مصداقية. اليوم الرئيس الحريري عم بيقوس من القاهرة ومن تركيا على إسرائيل، وغريبين هلا اللبنانيين ومعهم كل العرب ما بيتفقوا على شيء، بيدبحوا بعضهم ليل نهار، بس يبلش القواس على إسرائيل وأكيد القواس كلام بكلام كلهم بيصيروا يقوسوا على إسرائيل. لا مصداقية لا زيارة الحريري، لا مصداقية. إذا كان الرئيس الحريري رايح حتى يحكي بقصة سلاح حزب الله إنه الدولة اللبنانية بتقدر تشيله، ما قدرت تشيله لا بال2006 من بعد 1701 ولا بغزوة بيروت، وهودي الجماعة كل يوم عم بيهددوا بالغزو، وباليوم ما عم بيقولوا بقى إنه هيدا سلاحهم بدهم يفاوضوا عليه، هيدا سلاحهم موجود، هني بدهم يشوفوا كيف بدهم يعملوا الجيش اللبناني من ضمن استراتيجيته. وبيخبرنا العماد عون انه هيدا الجيش اللبناني هيدا ما له عازة على الحدود، هيدا بس للامور الداخلية ولامن المخيمات، وحزب الله هو السلاح اللي بده يقاوم اسرائيل. امبارح الشيخ نبيل قاووق بيعلن استنفار للالاف من مقاتلينه لانه اسرائيل عم تعمل مناورة، والدولة اللبنانية مثل ابو الهول، مثل ابو الهول التمثال اللي بمصر، ساكت، هالدولة ساكتة ولا كلمة. لا وزير دفاع نطق، لا رئيس الجمهورية نطق، لا الرئيس الحريري نطق، كلهم ساكتين وصامتين وكأنهم إبلانين الخنوع والخضوع لمشيئة حزب السلاح، حزب إيران في لبنان. من هون ما في مصداقية لهالزيارات كلها أبدا، ما في مصداقية. والإدارة الأمريكية بتقول إنه هني بدهم يبحثوا مع الرئيس الحريري بقضية تزويد سوريا بسلاح حزب الله. السؤال هون عشو بيمون الرئيس الحريري بلبنان يعني حتى يتفاوض معه الرئيس الأمريكي؟ هل هو بيمون على مجلس الوزراء؟ بالطبع لا، لأنه في تلت معطل. هل هو بيمون على رئاسة الجمهورية اللي بدها تخبي تحمي المقاومة برموشة وبعيونها؟ بالطبع لا. هل هو بيمون على الجيش اللي عامل محكمة خصوصي تيحاكم أهلنا كلهم بالجنوب ويعملهم خونة، واللي عامل خط عسكري تيجيب السلاح من سوريا يوصله لحزب الله، واللي المخابرات الجيشي كلها تحت أمرة حزب الله؟ هل بيمون عليهم؟ لا. عشو إذا بده يتفاوض الرئيس الحريري بأمريكا؟ ولا عشي. ما الرئيس الحريري اليوم من بعد ما كان يخبرنا بالانتخابات إنه السماء زرقاء وما بيفوتوا بحكومة بتشرس لحزب الله، أول يوم خلصت الانتخابات قال اللي بدهم إياه يكتبوا بالبيان، وهيك صار وكتبوا اللي بدهم إياه بالبيان، واليوم مش أكتر يعني. وزادت العملية، صاروا عم بيهنوا لحزب الله اللي هو الغازي والقاتل والمجرم، واللي مانع قيام الدولة عم بيبجلوا وعم بيهنوا بقصة التحرير اللي ما إله علاقة فيه. إذن بنرجع على الأسطورة، أسطورة التنين، عم بيطعموه لحزب الله وعم بيكملوا يطعموه، وضل الاستاذ وليد جملاط يطعميه حتى انهى، وانتهى الاستاذ وليد جملاط بفضل ايميل لحود على مروان حمادي. وعلى ذكر مروان حمادي اليوم ذكرت وكالات الانباء انه زار القصر المختارة والتقى بالاستاذ وليد جملاط وتمت عملية غسل للقلوب بين الرجلين. بالنسبة للي اشتركوا بالحكومة، اللي اشتركوا بالحكومة كلهم اشتركوا بالحكومة لأنهم أكيلة جبنة، وعدوا الناس قبل الانتخابات انه ما بيشاركوا بحكومة بتشرح سلاح حزب الله، لما اتشكلت الحكومة كلهم صاروا يرقدوا على أكل الجبنة ويه كيف منكون نحن برا، كلهم فاتوا بالحكومة، واللي بده يتحفظ اتحفظ، والتحفظ طبعا على بند المقاومة كلام قانوني، قانونيا ما له أي معنى، وبالتالي بينطبق عليهم قول الإنجيل اللي بيقول ما بتقدروا تشربوا من كاسين، كاس الشيطان وكاس ربنا، ما فيكن تقعدوا على طاولتين، طاولة ربنا وطاولة الشيطان. هودي الجماعة قعدوا على طاولتين وبعدهم قاعدين عم يشربوا من كاسين، وبعدهم عم يشربوا، والتنين ناطرون اللي هو حزب الله وسوريا، وكل يوم بياكل منهم، وبالنهاية ما راح يضل شيء من البلد إذا ضلت هالعقلية هيدي، عقلية المصالح، عقلية أكل الجبنة، وعقلية التخاذل، وعقلية الأنانية، وعقلية أنا وبعدي الطوفان. الانتخابات بكرة بالجنوب، انتخابات طبعا تركيبات فيها عجيبة غريبة. مثلا بجزين العماد عون بمايل، والقوات اللبنانية والكتائب ونبيه بر بمايل، مع انه حزب الله محتل جزين، كل الاراضي اللي حول جزين، وممنوع اهالي جزين يفوتوا على اراضيهم لانه محولها لمنطقة عسكرية، وبهديك المنطقة قتلوا للضابط سامر حنا ووقع له طيارته. والاراضي بجزين على البيعة لحزب الله وجماعة حزب الله بتمويل ايراني على قدم وساق، واهل جزين اليوم عم يلهون بمعركة نيابية بانتخابية لا بلديات، والتحالفات فيها بتبين انه كلهم هودي المتحالفين ما عندهم ابدا حس وطني، لانه بمحل بيتفقوا ومحل بيختلفوا، اذا عشو اختلفوا بمحل واتفقوا بمحل اكيد بيختلفوا على كل شيء الا على مصالحهم الشخصية، بس توصل الامور لمصالحهم الشخصية كله بيرجع بيقعد، وكله بياكل جبنة، وكله بيتقصن. اذا هالمواضيع هيدي كلها هي اللي عم بتحرك الاوضاع في لبنان. واليوم بهالسياق هيدا سياق الاستاذ سعد الحريري، وسياق البرقية اللي بعتتها الست نازك السيدة والدته لحزب الله بتهنيه بحزب بالتحرير. اليوم في بجريدة السياسة التحرير بيوضح الصورة أكثر، ولأنه بيوضح الصورة أكثر بما يخص المحكمة الدولية اللي هي طبعا راعبة حزب الله، وعم بتخلي هالحزب هيدا كل يوم يتصرف بشكل غير اعتيادي. الشاهد الملك الصديق حزب الله فتح عليه دعوة بالقضاء اللبناني ضده على أساس أنه شاهد زور. الصديق اليوم لموقع بيروت أوبزيرفر بيقول أنا موجود، وهودي كلهم كذابين، وأنا عندي وثائق رح أقدمها للمحكمة، وأنا بتحديهم أنه يواجهوني بالمحكمة. جريدة السياسي بعنوان بتقول 12 من حزب الله والضباط الأربعة مطلوبين كمتهمين في اغتيال الحريري، ومعهم إيميل لحود. بيقول التقرير سوف يجد الرئيس اللبناني السابق إيميل لحود نفسه في وضع لا يحسد عليه لدى دخول محاكمات المحكمة الدولية في لاهاي المختصة باغتيال رفيق الحريري وزعماء لبنانيين آخرين. مراحل العمق التي تتبلور فيها الاتهامات واضحة استنادا إلى مئات الآلاف من صفحات المحققين الدوليين واللبنانيين، بحيث تبدأ صدور الأحكام التي حسب أوساط قانونية في الأمم المتحدة لا تعترف بأي حصانة لرئيس أو زعيم أو عسكري أو أمني، فيما سيكون من بين شهود ومتهمي الدفعة الأولى التي سينقل أفرادها إلى العاصمة الهولندية الضباط الأمنيون اللبنانيون السابقون الأربعة جميل السيد، مصطفى حمدان، ريمون عزار، وعلي الحج، الذين حسب مصادر قضائية لبنانية لم يقضوا 4 سنوات داخل سجن رومي شمال بيروت اعتباطا، بل لأسباب جوهرية اقتنعت بها لجان التحقيق الدولية والقضاء اللبناني قبل أن يتم الإفراج عنهم بكفالات تخول المحكمة الدولية إعادة جلبهم ومحاكمتهم من جديد. وتعتقد أوساط قضائية وقانونية دولية ولبنانية في باريس ونيويورك ولاهاي وبيروت بأن المراحل الأولى من بدء المحاكمات في هولندا بعد صدور القرار الاتهامي للقاضي دانيال بلمار المدعي العام الدولي للمحكمة ستكون الأشد إثارة وأخذا وردا، مقرونة بامتناع عدد كبير من المتهمين عن الانتقال إلى لاهاي لمواجهة المحكمة، بينهم مسؤولو الاستخبارات السورية الذين عملوا في لبنان قبل اغتيال الحريري ثم انسحبوا العام 2005 ليكملوا عملهم في الأراضي اللبنانية من وراء الحدود، والمتهمون بتخطيط وتمويل الجرائم البشعة التي طاولت قادة لبنان بالتعاون مع ما بين 8 و12 قيادي من حزب الله تؤكد تلك الأوساط أنهم ضالعون مباشرة أو عن بعد في تنفيذ هذه الجرائم وتأمين الأمور اللوجستية لها انطلاقا من ضاحية بيروت الجنوبية الخارجة عن سلطة الدولة، والتي تحولت خلال العقد الفائت من الزمن إلى ما يشبه بعض أحياء بغداد أو مقديشو الصومالية، يعيث فيها الفساد والإفساد وكل صنوف الجرائم من اختطاف وقتل واعتقال ومخدرات ورذيلة وتجسس واستباحة الأملاك العامة الخاصة. وفي رأي الأوساط القضائية الفرنسية واللبنانية بأن سيف المحكمة الدولية سيشمل رجل الاستخبارات السوري آصف شوكت، وهو صهر لبيت الأسد، وعددا من معاونيه وقيادات فرعية على رأسهم العقيد رستم غزالي والضابط جامع جامع، كما سيشمل فاروق الشارع ووليد المعلم، وهذان الأخيران متهمان بالإدلاء بمعلومات مضللة للمحققين الدوليين الأولين داتليف ميلتس وسيرج برايمرتس، فيما سيقترب هذا السيف من رقاب قادة كبار في حزب الله مسؤولين أصلا عن قياديهم الصغار الذين أجرى بالمار الشهر الماضي التحقيق معهم ويبلغ 18 شاهدا، قد يتحول 12 منهم إلى متهمين. وتوقفت الأوساط تلك على أن الشاهد الملك زهير الصديق رجل الاستخبارات السورية السابق المقيم حاليا قرب المحكمة الدولية في لاهاي هو ضمن برنامج حماية الشهود الحجر الأساس الأكثر صلابة وثبوتا في توجيه الاتهامات إلى جميع هؤلاء، وخصوصا المسؤولين السوريين والضباط الأربعة اللبنانيين والرئيس السابق إيميل لحود وعدد من النواب والوزراء اللبنانيين السابقين الذين مثلوا الوصاية السورية في الحكومات والبرلمانات اللبنانية المتعاقبة طوال العقود الثلاثة من الاحتلال. ومن هنا تركيز جميل السيد وحسن نصر الله ووئام وهاب وتوابعهم على محاولات فاشلة لاعتبار الصديق شاهد زور يجب اعتقاله ومحاكمته حسب أحد شروط الأمين العام لحزب الله، آملا في حذف شهادته التي ستؤدي بالجميع إلى المهالك. وتتوقع الأوساط القضائية اللبنانية أن يصدر القاضي بالمار قريبا جدا إذانا باقتراب إعلانه القرار الاتهامي، طلبا إلى القضاء اللبناني بمنع سفر نحو 40 لبنانيا متهما بالجرائم وسحب جوازات سفرهم وهوياتهم المحلية التي يمكنهم بواسطتها الانتقال إلى سوريا، من بين جميل السيد ورفاقه الثلاثة من الضباط المتهمين الباقين على ذمة القضاء الدولي لإطلاقهم بكفالات مالية. إذن القصة قصة التنين والملك عم تنعد، ولكن بالنهاية التنين بده يجي مارجريس ويقتله، وبده تتحرر مدينة بيروت من حزب الله مثل ما تحررت من التنين. الحق يعلى ولا يعلى عليه، وبالنهاية ما بيصح إلا الصحيح، وربنا سبحانه وتعالى يقول بأنه يمهل ولكنه لا يهمل. في باقي الأخبار، أعلن المدير العام للمغتربين لوزارة المدير العام للمغتربين بوزارة الخارجية هيثم جمعة بأنه اللبنانية الأربعة اللي كانوا مخطوفين بنيجيريا تم الإفراج عنهم. تفكيك قنبلي بالهلالية بالقرب من بيت المرشح لرئاسة بلدية صيدا، ورصاص على بلدية راشية الوادي، والسعودي اللي طبعا الامبلي كانت استهدفته بيقول هالعبوة هدفها التخويف، ويوم الانتخابات سيمر هادئا كما اكد مصدر امني. طبعا الانتخابات بصيدا ما في امل ابدا لثماني اذار واسامة سعد، ولكن حزب الله وسوريا طلبوا من اسامة سعد انه يخلق هالاجواء المتوترة ويرفض التوافق، وبالتالي رح يسقط هو وكل قائمته بكرة، ولكن الخوف من يعني من التسبب بإشكالات أمنية بين اليوم وبكرة. قتيلة وست جرحى بحادث مروع على أوتوستراد النعمة، الدكتور جعجع التقى مع فارس السعيد وبحث معه أمور داخلية تتعلق ب14 أدار. الرئيس ميشيل سليمان التقى وزير خارجية ألمانيا ووزير خارجية ألمانيا اللي حمل رسالة من الأوروبيين ومن أمريكا للدولة اللبنانية بتقول كفى تورم بسلاح حزب الله، وإسرائيل والغرب فقدوا أي مجال للصبر والحرب قريبة جدا إذا ما تصرفتوا. اجتمع كمان بوزير الخارجية علي الشامي اللي فاتح على حسابه وغادر لبنان. ورئيس الجمهورية كل يوم والتاني بيستقبل ناصر الخوري. مين هو ناصر الخوري؟ ناصر الخوري قومي سوري عينته سوريا عميل لإله حتى يكون رئيس للمجلس السوري أو أمين عام للمجلس السوري اللبناني، اللي هو أداة الاحتلال لإخضاع لبنان وتركيعه وربطه بكل مفاصل حياته بالنظام السوري. المفروض انه من بعد ما طلعت سوريا بجيشها من لبنان يلتغي كل هالاتفاق هيدا، ولكن ايميل راحود رفض يلغيه، واليوم ميشيل سليمان مسك فيه، وكل يوم والتاني بيستقبلوا لنصري الخوري رغم انه في سفارة. وبالتالي هيدا الرئيس مثل ما قلنا، هيدا رئيس مثله مثل ايميل راحود، ما في اي فرق، وبالتالي لا امل ولا رجاء من ميشيل سليمان كرئيس للدولة اللبنانية. ميشيل سليمان كان قائد للجيش 9 سنين، كان تابع كليا للسوري وبينفذ فرماناته أوامره، واليوم موجود برئاسة الجمهورية بعد سنتين بعده متبع نفس الخط. حتى أهلنا اللي وعد بخطاب قسمه أن يرجعون من إسرائيل، لأنه مثل ما قال بهداك الخطاب الكذب والدجل أنه حضن البلد بيساع للكل، اليوم هذا حضن البلد ما عاد يساع إلا لحزب الله، ولا لأنه حتى هالحضن هيدا ما عاد يساع حزب الله، الرئيس عم بيحطه لحزب الله وسلاحه بيشفونه، هيك قال إنه هو بده يحمي سلاح حزب الله بيشفونه، وتخلى عن وعده لأهلنا بإسرائيل وما رجع حدا. بالعكس المحكمة العسكرية اللي كل يوم عم بتطلع أحكام ما خلت حدا من اللي طلعوا سنة 2000 إلا ما طلع بحقه حكم جائر ومفبرك بتهمة الخيانة، وبالتالي تم تفريغ الجنوب من أهله وهو دي أكتريتهم من المسيحيين، وهيدا هو مخطط حزب الله، وهيدا هو اللي عم بينفذه كل حاكم اليوم عم بينفذ لحزب الله. مثل ما قلنا بالبداية الرئيس المصري استقبل الرئيس الحريري، وكان في كلام للرئيس الحريري كله واسع إسرائيل، ومن ثم توجه الرئيس الحريري إلى تركيا وكمان كمل واسع إسرائيل من تركيا. وطبعا الكل متوقع أو مستنظر الزيارة اللي بده يقوم فيها الرئيس الحريري لأمريكا. الرئيس الحريري فشل بأنه ينفذ وعوده الانتخابية، والرئيس الحريري اليوم تحول لرئيس بينفذ، رئيس وزارة بينفذ أوامر سوريا وحزب الله، ولرئيس عم بيدير الأزمة مثل ميشيل سليمان، ومش رئيس جاي ينهي الأزمة للأسف. اليوم إذا صارت حرب، وأكيد الحرب رح بتصير، ولكن وقتها بيقرروا الأطراف، في كتير تقارير بتقول انه ايران في حال ضغطت هي ستعلن الحرب وتنفذها عن طريق حزب الله، واخبار اخرى بتقول اسرائيل بطريقة لتنفيذ الحرب هيدي. في اي حال اذا وقعت الحرب طبعا هو اللبناني اللي بده يدفع ثمنها، اللي بيدعوا المقاومة بينزلوا على الجوار وبيتخبوا، وقيادات لبنان بيطلعوا بيحاربوا بالبيانات وبيساندون بحربهم بحرب البيانات كل الدول العربية وطبعا سوريا، ولكن بالنهاية على مين الحسرة وعمين اللي بده يدفع هو المواطن اللبناني. نشكر إصغائكم، وإلنا معكم لقاء غدا إن شاء الله.